صلى الله إليكم شيخنا. باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة، إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عرفا.
نعم،
تيمم المريض والمسافر.
التيمم الذي هو القصد وكذا، التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، لا يعلم أن بل يقينا أنه لم يشرع لأمة قبلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عده من خصائصه، أن الله عز وجل أعطاه أمورا ذكر في بعض الأحاديث خمسة وذكر أكثر من ذلك في بعضها الآخر، من بينها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيتطهر بالتراب حينما لا يوجد الماء أو يوجد ولا يقدر على استعماله، فهذا مما خص الله عز وجل به أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من دفع المشقة ومن وضع الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، يضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه، الأغلال التي شرعت للأمم السابقة من ذلك أنه كان لا يمكن الواحد منهم أن يتطهر إلا بالماء، ولا يمكن أن يصلي إلا في مكان مخصص للعباد، نحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. جيد، فإذا قال من الذي يتيمم؟ إيش؟
المريض والمسافر للفرض والنفل وأما الحاضر.
المريض يتيمم، المريض الذي يضره الماء فإنه يتيمم، وكذلك يتيمم أيضا فاقد الماء، فاقد الماء يتيمم والمريض يتيمم، يتيممان باعتبار التيمم بدل عن الوضوء وباعتبار التيمم بدل عن الغسل، ففي حالة الغسل لا يكفي عنه الوضوء، من أمر بالغسل أو وجب عليه الغسل فإما أن يغتسل وإما أن يتيمم، ولا يكفيه الوضوء ولا ينفعه الوضوء، نعم يتوضأ لينام على وضوء كان جنبا، ولكن لا نقول أن هذا وضوء مأمور به للعبادة للصلاة ونحو ذلك، إنما المغتسل إما أن يغتسل وإما يتيمم. جيد، المتوضئ نفس الشيء، إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، لأن بعضهم وهو قول عند الحنابل على كل حال يقول هنا بأن الذي يجد بعض الماء الذي لا يكفيه للغسل فإنه يتوضأ ويتيمم، وهذا ليس عليه العمل عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن الغسل ينوبه فقط التيمم لا الوضوء. المهم أن فاقد الماء وواجده الذي لا يستطيع استعماله بسبب مرض أو بسبب خوف سيأتي بيانه، فإنه ما ينتقلان إلى البدل الذي هو التيمم. قال إيش؟ تيمم المريض والمسافر
للفرض والنفل وأما الحاضر،
يتيمم للفريضة التي خاف خروج وقتها بالنسبة لفاقد الماء، أما المريض حتى في جميع الحالات سيتيمم على كل حال الذي يضره الماء، ويتيمم المسافر نفس الشيء أيضا، ولكن هل السفر وحده علة كافية للتيمم أم لا؟ محل خلاف بين العلم، لأن الله عز وجل حين ذكر الرخصة للمسافر أن يتيمم ذكرها مقرونة بشيء آخر،
إن كنتم على سفرين
أو جاء أحد منكم الغائط أو لامس النساء فلم تجدوا ماء، ليس كالقصر والإفطار، فمجرد السفر إلا كافية لأن تقصر الصلاة، مجرد السفر إلا كافية لأن تفطر في الصيام، ولكن مجرد السفر مع وجود الماء والقدرة على استعماله وكذا ليس إلا كافية لأن تتيمم عند التحقيق على كل حال، هذا الذي تقتضيه عمومات النصوص مع علمنا بقول من يرى أن مجرد السفر يكفيك لأن تتيمم ولو كنت واجد للماء وقادر على استعماله، لكنه قول مرجوح إن شاء الله. فإذا المسافر الذي لا يجد الماء أو يخشى من استعماله للماء أن يتضرر فإنه يتيمم، يتيمم للفريضة ويتيمم للنافلة، وكذلك الحال بالنسبة للمريضة للمريض. فماذا عن الصحيح المقيم، المقيم الصحيح الذي لا يجد الماء، هل يتيمم للنافلة أما الفريضة التي يخشى خروج وقتها فهذا يتيمم، هذه يتيمم لها، ولكن بقية يعني النوافل المستقلة المنفصلة التي ليست لا ملحقة بالفرائض، لأن التيمم كهذا للفريضة يبيح لك أن تصلي ما شئت بعده من النوافل بعد الفريضة المتصل، النوافل المتصلة بها يعني الملحقة بها، أما ابتداء أن تتيمم لنافلة وأنت مقيم صحيح إنما فاقد للماء فقط هذا الذي قال أنه لا يكون. إيش قال؟
نعم،
وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة.
جيد. قال أما الحاضر فإنه يتيمم للفريضة فقط إذا خاف خروج وقتها، ويتيمم للجنازة المتعينة. الجنازة المتعينة هي تلك التي لا تجد غيرك يصلي عليها، لأن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. إذا كانت هناك جماعة ستصلي عليها وأنت الآن صحيح مقيم، لست مسافر ولا فاقد للماء، فنقول لك لماذا تتيمم؟ تقول لي أصلي على الجنازة، نقول صلت عليها الجماعة، وفرض الكفاية يحصل بقيام هؤلاء بالصلاة عليه، فأنت ساقط عنك أصلا. أما وقد تعينت عليك إذ لا بديل عنك فتتيمم لها. إيش؟
نعم. إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة.
ثم قال لا يتنفل، لا يتيمم للنافلة المستقلة، المقيم المقيم الصحيح، ولا يتيمم للجمعة. تيممه للجمعة في كلام أو تفصيل لأهل العلم، هل الجمعة فرض يومها أم هي بدل عن الظهر؟ فعلى القول بأنها فرض يومها يقول القائلون بذلك الأحناف مثلا الذين لا تصح عندهم الظهر يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، يقولون إذا خاف فواتها يتيمم له. المالكية بل الجمهور الذين يقولون بأنها بدل عن الظهر قالوا إذا لم تستطع أن تتوضأ لها أي للجمعة انتظر حتى تجد الماء ثم تصلي الظهر، لأنك أنت هنا في مكان فيه الجمعة، ولا يتصور انعدام الماء في مكان تقام فيه الجمعة، لأن الجمعة لا تقام إلا في الحواضر، لا يتصور حاضرة بدون ماء. إذن فقط أنه غير موجود عندك الآن في المسجد، ولكن لو ذهبت ستجده. تقول إذا ذهبت ستفوتني الجمعة، نقول اتركها تفوت وتعود إلى البدل الأصل الذي هو الظهر، باعتبار أن الظهر تصح في يوم الجمعة ولو من غير عذر، وإن كان فيها الإثم وفيها 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 الوعيد الشديد على التخلف عنها من غير عذر، ولكن تصح. الذي لم يذهب إلى الجمعة وصلى الظهر يصح منه الظهر أم لا يصح؟ على قول الجمهور يصح، إلا على قول الأحناف لا يصح، مع إثمه طبعا، ولكن الجمعة صح، الظهر صحيح. فما دام الظهر يبقى صحيحا قالوا إذن لا تتيمم، لا تترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة المائية، وأنت قادر على تحصيلها لاحقا وتؤدي بها الظهر في وقته، فلماذا تصلي الجمعة؟ جيد. أما على قول من يرى أنها فرض يومها فلا يمكنك أن تفوتها، يقولون لك إذا خشيت فواتها فتيمم وصلها، وهو قول الأحناف وبعض أهل الظاهر طبعا. إيش؟
لا جمعة أو سنة. إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء أو
هنا يعدد لنا الأشياء التي تجعلك أو تبيح لك أن تتيمم. قال ليس عندك من الماء ما يكفي، إما ليس عندك بالكلية أو عندك منه القدر الذي تحتاجه لاستعمالك الشخصي للشرب ونحو ذلك من ضرورياتك، فهنا نقول عدل عن الطهارة المائية للطهارة الترابية، وهذا في الغالب يتصور في المسافر لا يتصور في الحواضر في الإقامة. إيش؟
نعم. إن علم كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء.
كذلك إذا خاف المريض إن هو استعمل الماء إما غسلا وإما وضوءا أن يزداد عليه المرض تتفاقم حالته، هذا نقول هذا خوف يبرر لك الانتقال إلى الطهارة الترابية، هذا نوع من الخوف. زيد.
أو من حدوث الداء أو بطش.
أو حدوث الداء. النوع الثاني من الخوف، الحالة الأولى مرض موجود ولكن يزيد باستعمالك للماء. الحالة الثانية مرض غير موجود ولكن يغلب على الظن إما من خلال التجربة أو إخبار الطبيب الثقة المؤتمن أنك إن استعملت الماء يحدث لك مرض لم يكن موجودا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة
أو من حدوث الداء أو بطش الشفاء،
تأخر البرء. قال لك الطبيب مثلا هذا الجرح لو كففت عن استعمال الماء يشفى بإذن الله في يوم، ولكن لو مسه الماء قد تتأخر المدة يومين ثلاثة عشرة كذا، هذا تأخر البرء. أي ذلك حصل فهي من أنواع الخوف التي تبرر وتبيح الانتقال عن الطهارة المائية إلى البدل الذي هو الطهارة الترابية. إذن خوف من حدوث مرض جديد، خوف من زيادة المرض الموجود، خوف من تأخر البرء، هذه أنواع الخوف. مثل زيد.
أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عرف،
إما بالتجربة في نفسه وإما بإخبار للطبيب الثقة المؤتمن. إيه؟
أو إن على نفس ومال خاف.
كذلك إن هو خاف على نفسه إن خرج يبتغي الماء أن يهلك، يقتله لصوص أو هناك خوف رماية في الشوارع، سأل الله العافية وسأل الله الأمانة والأمن والأمان لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين، يعلم أن الماء موجود ولكن يخشى الخروج لابتغائه والتماسه، هذا خوف يبرر له أن ينتقل إلى الطهارة الترابية. زيد،
أو ثمن الماء نماء جحافا.
كذلك لو أن الماء لا ينال ولا يتحصل عليه إلا بشراء، وكان ثمنه المعتاد كذا، فإذا بهم مثلا أصحابه الذين يبيعونه والذين استحوذوا عليه لا يعطونكه إلا بثمن باهظ بالغ فيه، قال لك الأصل في هذه أنها مثلا اعتدنا أن نشتريها بأربعين دينار أو ثلاثين دينار، لا لا لا، قال لك أربعمائة دينار خمسمائة دينار كذا، هذا ثمن غالي جدا مبالغ فيه، لست ملزم به. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أو خاف أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن المال،
كذلك لو خاف على ماله لا يخشى على نفسه، ولكنه إن خرج عن ماله الذي يحرسه أو مال غيره الذي كلف بحراسته ربما يفسد المال أو يفسد أو يسرق أو يسلب أو ينهب أو كذا أو كذا، فهذا مبرر. كذلك الحارس الذي يحرس أمن الناس وكذا يخشى إن هو تحرر ولا من مكانه أن يتضرر الآخر، نقول يبرر هذا لك أن تنتقل إلى التيمم. نعم
نعم. أو ثمن الماء نما إجحافا، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب،
هذه مشكلة، أن يكون مجرد خوفك على فوات الوقت الاختياري يبيح لك التيمم مشكلة كبيرة مستشكل جدا. الذي نرى أنه أرجح وليس رأي من عندنا وإنما تعدده الأدلة، أن الذي يبيح الانتقال إلى الطهارة الترابية بدل الطهارة المائية هو الخوف من خروج الوقت الضروري، لأن الوقت الضروري هو الذي يعتبر يعني إذا زاحم الطهارة المائية يحصل الخلاف القوي، هل نقدم المحافظة على الطهارة المائية من نقدم المحافظة على الوقت. أما الوقت الاختياري الذي تصح الصلاة خارجه وليس شرطا في صحة الصلاة يترك من أجله شرط الذي هو الماء، استعمال الماء للقادر عليه الواجد له شرط من شروط صحة الصلاة، فكيف نترك هذا الشرط محافظة على الوقت المختار الذي ليس شرطا في صحة الصلاة؟ مستشكل. فلذا ما قال به الجمهور، إنما قالوا الوقت الضروري. ومذهب مالك حتى في الوقت الضروري، مالك رحمة الله عليه انفرد بهذه المسألة، وذلك أنه يقدم المحافظة على الوقت على المحافظة على الطهارة المائية، وغيره يقدمون المحافظة على الطهارة المائية، يقولون الذي سيجد الماء ولو بعد خروج الوقت ينتظر حتى يجد الماء، وإن كان قول مالك أقوى، لكن الماء أي وقت، وقت الضروري للمختار. ومما يعني يؤخذ منه أن مالك هذا أن هذا هو مذهب مالك رحمة الله عليه، أنه يقدم الطهارة المائية الطهارة يقدم المحافظة على الوقت على الطهارة المائية، أنه افتتح موطأه بكتاب الوقوت دلالة منه على أن المحافظة على الوقت مقدمة على الطهارة المائية، ولم يفعل كما فعل غيره قدم الطهارة. كل المصنفين في الفقه تجدهم يبدأون كتبهم بكتاب الطهارة، مالك لا، كتاب الوقوت، كأنه يقول لك لأن هذا الوقت أولا لا تجب الطهارة لصلاة قبل دخول وقتها، فلا بد من معرفة وقتها أولا، ثم بعد ذلك إذا دخل وقتها نشرع في بيان أحكامها وما يتعلق بذلك. فعنده رحمة الله عليه مذهبه في المسألة أقوى، الله أعلم، أن هذا الوقت إذا زاحمه إذا زاحمته الطهارة المائية إما أن تفوت الوقت من أجل تحصيل الطهارة المائية، وإما أن تفوت الطهارة المائية من أجل تحصيل الوقت، قال نقدم الطهارة نقدم الوقت، غيره لا يقول بذلك. إذن على كل الخلاف هنا والنقاش والترجيح والأخذ والرد في الوقت الضروري، أما المختار الذي ليس شرطا في صحة الصلاة لا ينبغي أن تترك من أجله أن يترك من أجله شرط وهو الطهارة المائية، واضح؟ لأن إذا قلنا بهذا فالمختار إذا قلنا أن المحافظة عليه مقدمة على الطهارة المائية، إذن نقول أيضا للجماعة نفس الشيء، لأن الكلام في الوقت المختار نفسه مثل الكلام في صلاة الجماعة، قول بالوجوب قول بالسنة المؤكدة وهكذا، إذن من خاف فوات الجماعة أيضا يتيم، أقول لا لا هذا ما فاته يعني ما فاته واجب، نقول كيف؟ قال به بعضهم يقول بالوجوب، إذن إذا جئت الجماعة وخفت فوات صلاتهم لك فتيم وصلي معهم بناء على مثل قولك بأنك إذا خفت فوات المختار فتيمم وصلي. فإذا نخرج من هذا بأن نقول الذي يسقط عنك وجوب الطهارة المائية ويقدم على الطهارة المائية إنما هو المحافظة على الوقت الضروري. هذا الأظهر إن شاء الله. نعم.
صلى الله إليكم شيخ.
بحيث أنك تعلم من حال نفسك أنك لو ذهبت تبتغي الماء لن تستعمله لن تحصل عليه وتستعمله إلا وقد شرقت أشرقت الشمس أو غربت وأنت لم تصل العصربة، هذا ضروري. أما المختار تفويته أيسر وأخف من تفويت الطهارة المائية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فروضه خمس: صعيد طهرا والاستباحة وسم أكبرا.
فروض التيمم هي هذه التي سيعددها. إيش؟
فروضه خمس: صعيد طهرا.
أول ذلك الصعيد الطاهر، يقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. جيد؟ هذا مذهب الجمهور. وانفرد الشافعي رحمة الله عليه وعليهم جميعا بأن قال بأنه لا يسميه صعيدا طاهرا إلا إذا كان تربة، بل وليس تربة فقط، عند بعض أصحابه ذهبوا إلى شيء آخر ضيقوا المسألة أكثر فقالوا تربة تصلح لأن تنبت، لأنه قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ونحن أمرنا بأن نتيمم على صعيد طيب، فما ليس ما لا ينبت ليس بطيب. واضح؟ وأما التربة قول الشافعي خاصة، هذا بعض الأصحاب بعض أصحابي كالمازري وغيره. أما التربة في حد ذاتها إنما كما في الحديث في بعض طرق الحديث وجعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهور، قال تشبث بهذه اللفظة قال تربتها لا يصح عند تيمم لا بالتربة. قيل له ماذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الجدار وحته بعصا معه وتيمم عليه؟ قال هذه تربة، الجدران يومئذ بالطين والطين تربة. عموما الجمهور قالوا كل ما صعد على وجه الأرض، وهو مذهب مالك رحمة الله عليه، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزاء الأرض يصلح عليه التيمم، كانت التربة هي الأفضل طبعا. هذا الشيء الفرض الأول. إيش؟
صعيد طهرا ونوي استباحة وسم أكبرا.
ونوي استباحة الممنوع، الحدث أنت محدث فحدثك هذا يمنعك من الصلاة، حدثك هذا يمنعك من الطواف، حدثك هذا يمنعك من أخذ المصحف، أشياء ممنوعة بسبب الحدث، تنوي استباحة هذا الذي كان ممنوعا عليك بفعلك للتيمم. تيممي هذا تيممت من أجل أن أستبيح لنفسي ما كان يمنعه علي الحدث. وهل التيمم رفع للحدث أم أنه من أجل الاستباحة مؤقتة أم ماذا؟ هو رفع مؤقت. حينما تتيمم بوجه شرعي يعني أجاز لك الشرع أن تتيمم فتيممت فقد رفعت عن نفسك الحدث، ولكن رفع مؤقت ليس رفع كلي، بحيث أنه إذا انتفى العذر الذي من أجله تيممت يبقى الحدث كما هو. إن كان فيه شيء من إشكال هذه، لأن بعضهم قد يقول كيف حدث بعد أن رفع يرشى. جيد. نعم
نعم. وسمي الأكبر.
وسمي الأكبر إن كان، يعني ونوه ليس التسمية باللسان، ونوي الأكبر إن كان، يعني تيممك إما لحدث أصغر وهو الوضوء فلم تستطعه فتيممت، وإما لحدث أكبر وهو الغسل بسبب الحدث الأكبر عن الحيض والنفاس والجنابة كذا، فتنوي أنك إنما تستبيح الممنوع الذي منعه عليك الحدث الأكبر إن كان هو الحاصل لك. نعم
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله: والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما.
كذلك من فرائضه الضربة الأولى، والضرب ليس على وجهه، ليس المراد الضرب، وإنما وضع اليدين على المتيمم عليه، الشيء الذي تتيمم عليه من تراب أو حجر أو طوب أو كذا الذي تريد أن تتيمم عليه مما يباح التيمم عليه، وضعك ليديك عليه ببياض كفيك هذا واجب، هذه الضربة. وكذلك من فرائضه تعميم الوجه، ومن فرائضه تعميم الكفين إلى الكوعين، هذا القدر فرائض، ما عدا ذلك سنن أو مستحبات، هي الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين وكذا كما سيأتي قريب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وفور ثم
وفور الوجه الكفين. والفور لا يمكن أن تضع يديك على المتيمم عليه مثلا وتمسح وجهك وتنتظر فيما بعد تمسح يديك، لا يمكن، لابد من الفور، تمسحهما من فور واحد. نعم.
وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما.
إيه؟
وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب وارفق.
وسن يسن لك، هنا خرجنا عن الفرائض للسنن.
نعم.
أن تمسح من رؤوس الأصابع إلى المرفق. جيد، هذه المسألة المالكية قالوا فيها بالسنية، ووافقهم بعض أهل العلم طبعا خارج المذهب، وهناك من لم يقل بسنيتها، والأولى أن نقول فيها على الأقل أنها لا تنزل عن درجة المستحب. جيد، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه مسح إلى المرفقين، وما تيمم أصلا قط إلا في اليوم الذي تيمموا فيه حينما شرع التيمم، وهناك ما نقل أنه هو نفسه تيمم أم تيمم الجماعة فقط وتوضأ، وكلام بين العلم. على كل حال هذا المعروف من تيممه صلى الله عليه وسلم أو تيممه في صلاة رده للسلام، المهم ما كان يصلي بالتيمم عليه الصلاة والسلام. عموما الذين طبق لهم كيفية التيمم لم يذكر لهم المسح للمرفقين، كما في حديث عمار بن ياسر قال كان يكفيك هكذا، وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث هذا المعروف من في الحديث، جيد، هذا الثابت. واليد إذا أطلقت في لسان العرب إنما يراد بها الكف، ما زاد على ذلك إذا أريد لا بد من التنصيص عليه، ولهذا لما ذكر الله عز وجل قطع يد السارق قال السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من العرب، ذهبت مباشرة إلى المعصم لأن هذا هو المراد وهذا المعروف في لسانها. فاليد هنا في التيمم أطلقت، وفي الوضوء ذكر فيها إلى المرفق، فلما أريد ما زاد على الكف نص عليه، لما لم ينص عليه توقف المحل الاتفاق على المعصم، ما زاد محل خلاف. ولكن من أين جاء المالكية بهذا القول؟ جاءوا به من فعل ابن عمر، ثبت عنه كما تقدم في مسألة تجديد الماء للأذنين، نقل عنه مولاه نافع وعن نافع مالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا أنه رضي الله عنه يا عبد الله بن عمر تيمم ومسح يديه للمرفقين. فيأتيك جاهل الآن ويقول لك حينما تمسح على يديك إلى المرفقين فقد ابتدعت وأحدثت في دين الله ما ليس منه، وفعلك هذا حسب قول هذا القائل أو زعمه كما لو مسحت في تيممك على رأسك. قال لك هل يجوز أن أتيمم وأمسح رجلي؟ نقول له بدعة. قال لك كذلك الآخر أيضا ليس سنة. نقول لا، بئس ما قلت، هذا فعل صحابي ومن علماء الصحابة من أعيانهم ومن أهل التأسي الشديد، ففعله لا يوصف بالبدعية، إنما البدعة قولك أنت. جيد؟ نعم، اتفق الجميع أن هذا ليس واجب، أن ما زاد على الكف ليس بواجب، ولكن أن نقول ببدعيته فهذا القول بدعة، الصحابة لا يفعلون البدعة. جيد؟ إذن يستحب. يبقى الإشكال، هناك إشكالية أن كثير من فقهاء المذهب رحمة الله عليهم يرون أن التيمم يكون بأن تضرب الضربة الأولى وتمسح وجهك، ثم تضرب الثانية وتمسح يديك، والضربة الثانية إنما هي مستحبة عندهم، فكيف هي مستحبة يفعل بها فرض؟ يقولون لك لا، بقي شيء من أثر الضربة الأولى الواجبة. الأولى في الحقيقة الذي يخرجك من هذا أن تضرب للضربة الأولى وتمسح وجهك وكفيك ثم تضرب الثانية، نعم على القول باستحبابه كما هو المذهب، تضرب الضربة الثانية وهي مستحبة تفعل بها مستحبة، لا تفعل واجبا بمستحب. يرى بعض فقهاء المذهب وهو مشهور، مشهور المذهب وليس بالضرورة أنه من كلام مالك لكن مشهور المذهب، أنك إذا أردت أن تتيمم تضرب الضربة الأولى وتمسح بها وجهك فقط، ثم تضرب الضربة الثانية وتمسح بها يديك. هذا القول موجود. قلنا أن هذا مستشكل، لأننا ما دمنا نقول أن الضربة الثانية إنما هي مستحب، واليد إلى الكوع على الأقل إلى الكوعين واجب، فلا يفعل هذا الواجب بمستحب، بضربة مستحبة إن شئت فعلت وإن شئت تركت، فالأولى أن الضربة الأولى للوجه والكفين والضربة الثانية لليدين من رؤوس الأصابع المرفقة، إنها مستحبة يفعل بها مستحب، هذا الأولى. نعم عبد الله،
أحسن الله إليكم شيخنا. وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضربة ورتب وارفق،
وجدد الضرب الضربة الثانية التي قلنا مستحبة سنة أو مستحبة كذا سنة على القول المشهور،
ورتب
أتي بالترتيب المعروف، يعني لا تخل كما تقدم، افعل كما أمرك الله، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إيه؟ وارفق، الضرب مبني على التخفيف.
إيه؟ نعم. وفضله التراب وامسح ظهر كل اليد اليمنى بكف اليسرى،
وفضله فعله على التراب على التربة. هذا المندوب يعني المندوب كما تقدم أن التربة أفضل من غيرها من أحجار وطوب ومن كذا، التربة أفضل لا شك، والشافعي يوجب التربة أصلا يشترطها. نعم.
وفضله التراب وامسح ظهر كل اليد اليمنى بكف اليسرى،
طريقة واضحة جدا، ظهر هذه بهذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا. نعم
أحسن الله إليك. وبطنها من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على هذا ومسحك اليسرى على ذا المهيع،
على نفس المنوال على نفس الهيئة على نفس الطريقة، كما فعلت في اليمنى تفعل في اليسرى ولا فرق. نعم
أحسن الله إليكم شيخا. وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت.
جيد. قال من أن شرط صحة التيمم أن لا يفعل إلا بعد دخول وقت الصلاة المراد تأديتها بالتيمم. لا نتيمم الآن للمغرب، لا نتيمم لأن وقتها ما دخل بعد، وإنما إذا دخل وقتها وعجزنا عن استعمال الماء إما لمرض وإما لانعدامه نتيمم، أما قبل دخول وقتها فلا يتيمم لها. وكذلك قال أن لا يفعل بالتيمم الواحد غير فرض واحد، وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه في المسألة، وللعلماء ثلاثة أقوال فيها. أحد الأقوال الثلاثة هو قول مالك رحمه الله الذي اقتصر عليه المصنف، وهو أنه لا يفعل أكثر من فرض واحد بتيمم الواحد، ونقل هذا عن ابن عباس في أثر فيه شيء من كلام على كل حال، ولكن نقل عنه أنه لا يفعل أكثر من فرض واحد بالتيمم الواحد. جيد. خاصة بالنسبة لفاقد الماء، يتأكد هذا أكثر منه في المريض، لأن العلة التي ذكرها مالك رحمة الله عليه التي من أجلها قال أن يجدد التيمم لكل فريضة، قال لأنه مأمور بأن يلتمس الماء، ومعلوم أن المريض ليس مأمور بالتماس الماء، العذر قائم، إنما الفاقد الماء نقول كل مرة كلما دخل وقت فريضة التمس الماء لم تجده تيمم، أما المريض أصلا يعلم من حاله أنه لن يتوضأ، ليس عنده قدرة على استعمال الماء في جميع الحالات، الماء موجود لا نقول التمس. المهم فالمسألة في فاقد الماء أكثر توكيدا منه في المريض، لأن المتيمم هذا إما لفقد الماء وإما للمرض خوف من استعمال الماء كما تقدم. جيد. فمالك قلنا رحمة الله عليه مذهبه أنه يتيمم لكل فريضة ويصلى بذلك التيمم ما جاء من النوافل بعد تلك الفريضة. الحنابل جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، يرون أن التيمم يقوم مقام الوضوء في كل شيء، وأنه يبقى ساري المفعول حتى يطرأ ناقض أو حتى ينتفي العذر الذي من أجله تيمم الإنسان، ينتفي إما أن يشفى إن كان مريضا وإما أن يجد الماء إن كان فاقد له. قالوا لا ينقضه إلا نواقض الوضوء أو انتفاء العذر، هذا مذهب الجمهور. الأوزاعي قال قولا جميلا جدا، قال لا تصلى صلاة إلا بتيمم، لا فرض ولا نفل، لا هو وافق مالكا ولا وافق الآخر، قال كل صلاة فرضا أو نفل يتيمم له. قيل له لماذا؟ قال أنا أرى أنه تنتهي صلاحيته بكل صلاة، لأنه قال لا معنى عندي لأن نقول هذا التيمم بعد الذي صليت به الفريضة لا يصح أن تصلي به إلا النافلة، قال لأنه وإما أنه باق وإما انتفى، إذا كان باق نصلي به الفرض والنفل، إذا كان منتفى لا يصلى به لا فرض ولا نفل، أما باق جزئيا يتصلى به النوافل ولكن ليس صالح لأن تصلى به الفرائض قال هذا لا أعلم. واضح؟ فهو أحوط الأقوال، قال تتيمم لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا، لأني أراه انتهى. المالكية قالوا انتهى جزئيا بحيث لم يعد صالح للفرائض ولكن يبقى صالح للنوافل، الآخر قالوا صالح لكل شيء للفرض والنفل حتى ينتفي العذر أو يطرأ ناقض من النواقض التي تم. ولا شك أن من تيمم لكل صلاة فقد احتاط، لن يجد أحد يقول له لا يجوز أن تتيمم لكل صلاة أبدا، في حين أنك إذا تركت التيمم للفريضة اللاحقة فإن مالكا يقول ببطلان صلاتك والأوزاعي يقول ببطلان صلاتك، وصلاة متفق عليها خير من أخرى مختلف فيها، المرء يحتاط لدينه. نعم. إذن يجدد التيمم احتياطا على الأقل ومراعاة لهذه الأقوال القوية التي قالها مالك والأوزاعي رحمة الله عليهما. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل،
شرطا يكون النفل متأخر عن الفريضة لا سابق له لا متقدم عليه، وأن يكون متصلا بها لا منفصل عنها، ولكنه زاد شرطا اختلفوا فيه حتى في المذهب، اختلفوا في اشتراطه، وهو أن يكون بالنية، أن تكون عندك نية مسبقة أنك هذا التيمم ستصلي به الفريضة وما بعدها من النوافل. هذا الشرط حتى داخل المذهب كثير منهم لا يقول به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال مؤخرا بنية إن اتصل.
بنية، هذه النية التي قلنا محل خلاف، كونه لكي يستصح له نوافل بعدية بهذا التيمم الذي صلى به الفريضة أن تكون عنده النية وقت فعله للتيمم، أن ينوي مسبقا أني سأصلي بهذا التيمم الفرض والنفل الذي بعده. أكثرهم لا يقولون ذلك، قالوا إذا صليت به الفرض فما جاء من نفل يمكنك أن تصليه به، نويت ذلك مسبقا أو لم تنوي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال يبطله الناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر.
نواقضه وجود الماء، ونواقضه النواقض المعتادة للوضوء، ونواقضه تذكر الماء في أثناء الصلاة، ونواقضه وجود الماء في أثناء الصلاة. هذا هكذا قال فيها أو قبلها، وفيها هذه محل ضعف جدا، لذلك قبلها نعم، تيممت قبل شروعك في الصلاة تذكرت أن الماء موجود، كان فقط كنت قد نسيت موضعه، تيممت قبل شروعك في الصلاة فإذا بصاحب الماء قد طلع، رأيت الماء حصل، كان الماء منقطع فجاء، المهم زال العذر، هذا ذهب هذا التيمم. أما في أثنائها ارجع للبيت شوف.
أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر،
أو بها على قوله إن تذكره، فهو هنا يعتبر أنك أن تذكرك لوجود الماء في أثناء الصلاة كأنه يعني أن تفويتك للاستعمال الماء نوع من التقصير منك، اعتبر النسيان تقصير، كأنك قصرت في البحث عن الماء بدليل وجود الماء عندك فقط نسيته، فلما تذكرت في أثنائها ذهب الوضوء وأضرار الجرياح بطلت الصلاة فاستعمله. واضح؟ هذا باعتبار أن النسيان نوع من التقصير، اعتبره نوع من التقصير، مع أن العمومات الأدلة لا تعضد هذا القول. أما ما يقوله بعضهم بأنك حتى لو سلمت منها ووجدت الماء فإنك تتيمم لما دام الوقت لم يخرج، فهذا مالك ما قال به، مالك رحمة الله عليه في موطئه قال بأنك إذا سلمت منها ثم وجدت الماء إنما تتيمم إنما تتوضأ للصلوات المقبلة، أما هذه فقد مضت وهي صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء.
هذا فاقد الطهورين، من فقد الماء والتراب أو الصعيد، إما أنه مربوط في مكان، إما مهم على رأس شجرة على إلى آخره. هذا للعلماء مذهبنا رحمة الله عليهم فيه أربعة أقوال مشهورة جدا، اختار منها قولا واحدا وهو قول الإمام، قول مالك، وهو أنه لا صلاة ولا قضاء، دخل الوقت وخرج الوقت وهو بهذه الحالة، قال هذه الصلاة ساقطة عنه، لا يصليها حالا ولا يقضيها مآلا، هذا قول مالك. أصحابه خالفوه في هذا، ولكنه لم يتفقوا على قول واحد، فابن القاسم قال أنه يصلي ويقضي، وأسبق قال إنما يؤخر لا يصلي الآن، يؤخر حتى يجد الماء ثم حتى يجد الماء أو التراب يعني الصعيد فيتطهر بهما ويصلي. أشهب قال بل يصلي على ما هو عليه من غير استعمال شيء، لأنه لا يشيء بمتناول في متناول لا ماء ولا صعيد ولا إعادة عليه. إذن قيل يصلي ويقضي، وقيل لا يصلي ولا يقضي وهو قول الإمام، وقيل يصلي حالا ولا قضاء عليه، وقيل يقضي، وقيل ينتظر حتى يصليها لاحقا. أربعة أقوال داخل المذهب. فهذه الأقوال مع أنها مختلفة اختلافا بينا، مع ذلك ما اعتبر أصحابها من أنهم ناقضوا مالكا أو كذا، إنما هذه المسألة ليس فيها نص وقابل للأخذ والرد فاجتهدوا فيها، والمجتهد لا يمكنه تقليد غيره في مسألة اجتهادية، إنما يأخذ بما أملاه عليه اجتهاده بعد أن يستفرغ جهده وأن يكون قادر أصلا مؤهل للاجتهاد، فهؤلاء خالفوه ومن نقم عليهم ذلك، وهم كلهم من أئمة المذهب، طبعا ليسوا بدرجة الإمام اللي هو مالك نفسه رحمة الله عليه، وهم أنفسهم متفاوتون في الدرجة، ولكن كلهم من أئمة المذهب ومن علمائه، فقالوا بأربعة أقوال مختلفة. والذي عليه الجمهور قول أشهر. هذا خارج المذهب طبعا، قول الجمهور، بقية العلماء خارج المذهب على ما عليه أشهر، وافقهم أو وافقوه لا يهمنا، المهم أنهم يقولون بأنك تصلي على ما أنت عليه ولا تقضي لاحقا، لا يلزمك شيء قضاء فيما بعد ولا تفوت الصلاة، وهذا أخذ منهم بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي باستطاعتك فعله فافعل ما استطعته، وما لم تستطع عليه ساقط عنك. الصلاة قادر على فعلها افعلها، التيمم أو الوضوء عاجز عنه يسقط عنك. نعم.